بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. سمعنا الحديثين المتعلقين في أمر الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر القاصد للجمعة أن يغتسل، وفي لفظ آخر غسل الجمعة واجب في غير هذا الحديث على كل محتلم. وقد اختلف العلماء هل هذا الوجوب الذي إذا لم يفعل الإنسان ويغتسل يكون قد ارتكب معصية، أو أن الغسل كمال النظافة والنقاء، وقد اختلف العلماء، منهم من لا يرى ذلك، لا يرى الوجوب، أما أن الاغتسال حسن فباتفاق العلماء أنه حسن، لأن فيه نظافة وكمال طهارة، لكنه إذا كان واجبا. تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاء هاجر المسلمون المهاجرون بني المسجد وكان واطي السقف والناس في حالة ضيق في لباسهم، فإذا اجتمعوا وفي وقت حار ثارت لهم رائحة في المسجد، فأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. من أتى إلى الجمعة فليغتسل. وأنه لما تغيرت الحال وصار الناس يلبسون ملابس ليست مما يترتب عليه مع شدة الحر ظهور روائح مؤذية، صار من شاء اغتسل ومن شاء لم يغتسل. وقد ورد في هذا معنى أحاديث وآثار، كما في قصة عمر ودخول عثمان رضي الله عنه، وفي حديث من توضأ فبها ومن يغتسل فالغسل أفضل، إلى غير ذلك. فالأحوط لكل مسلم يقصد الجمعة أن يتهيأ للاغتسال. واختلف العلماء في وقت الاغتسال، منهم من يقول الاغتسال ولو في الليل في ليلة الجمعة، وأكثر الناس يقولون الاغتسال إنما هو بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة. وبعضهم يرى أن الاغتسال ينبغي أن يكون مواليا للذهاب، الذهاب إلى الجمعة يلي الاغتسال، ولا شك أن هذا هو الأولى، لكن هل هو لازم؟ وهل كل من تغير بطل الطهارة عليه أن يغتسل حتى يذهب إلى جمعة يؤديها في طهارة اغتسال. الصحيح أنه لا يلزم هذا الشيء، إنما الذي ينبغي أن يعتني به المسلم هو الاغتسال. وجاء فيه الحث على الاغتسال في معنى آخر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل وغسل واغتسل إلى آخر الحديث، ومس وتطيب أو مس من طيب أهله وتوصل ما كتب له ولم يفرق بين اثنين، إذا دخل الإمام أو بدأ الإمام يخطب لم يتكلم ولم يفرق بين اثنين، كانت هذه الجمعة كفارة له من الجمعة إلى الجمعة. فالأحاديث كثيرة الحاثة على الاغتسال، ويحسن بالمسلم أن يعود نفسه على الاغتسال ما أمكنه في يوم الجمعة. ولا شك أن الأفضل أن يكون اغتساله مواليا لذهابه إلى الجمعة. وقد يكون الذهاب إلى الجمعة في وقت مبكر في أول النهار على حسب ترتيب الساعات الواردة في الحديث، الساعة الأولى والساعة الثانية إلى آخرة، فيغتسل الإنسان. وإذا عود نفسه هذا صار ترك الاغتسال عنده أمرا ثقيلا، يرى أنه إذا لم يغتسل في ذلك اليوم قد حصل له مشقة من ترك ذلك الغسل. وهذا يفهم من قول عثمان رضي الله عنه لما دخل وقال إني كذا وتوضأت، فقال عمر والاغتسال يعني تركته، أن الصحابة فاهمين، أن الصحابة فاهمون أن الاغتسال مما ينبغي أن يعتني به المسلم. في البلاد المعتدلة الجو حرارة ونحو ذلك لا يشق عليهم الاغتسال، لكن في البلاد الباردة الاغتسال يحتاج إلى اعتناء وعنى. في تلك البلدان التي يكون فيها حمامات، من أراد الاغتسال يحتاج إلى ذهاب إلى الحمام. فإذا عود الإنسان نفسه ذلك ألفه وصار مواظبا عليه. وما أحسن أن يظهر طلب العلم على طالب العلم، ما أحسن وما أجمل كون طالب العلم يظهر عليه أثر تعلمه. مثلا سمعنا هذا الحديث وقرناه ودرسناه، نرى أنه حافزا، أنه حافز لنا على العناية، لأن العلم الذي لا يعمل الإنسان به يكون علما يشهد عليه بالتقصير، لأن هذا العلم الذي يحصله الواحد إما أن يكون معينا له على القيام بحق العلم من التزام طاعة الله جل وعلا وتزكية نفسه والابتعاد عن إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين، ليكون أثر هذا العلم باد عليه. ومن ذلك فيما يتعلق بالجمعة بما في ذلك هذا التبكير لها كما سيأتي، أظن حديثها لم يأتي الآن،
لا سلام لبعده
بس. فحديث الجمعة ينبغي أن يكون أيضا طالب العلم على حسب القدرة حريصا على الأخذ بأعالي الأمور، لأن في الحديث من أتى في الساعة راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ينبغي أيضا أن يرفع نفسه عن أن يكون ممن قرب بيضة، أو أن يرفع عن نفسه أن يكون مهملا، لأن الملائكة تترك كتابة القادمين للمسجد لترتيب درجات قدومهم إذا بدأ لمن يخطب. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بما عملنا.
آمين.
وبعض الشعراء الذين يدعون للعلم يقول: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يعني أن العلم إذا حمله الإنسان وأعانه على تطبيق ما تعلمه كان هذا العلم زينة له وحجة له وسبب فوزه. وإذا كان يتعلم ولا يعتني بتطبيق هذا العلم الذي يعلمه صار هذا العلم شاهدا عليه بالتقصير. وإن كان يتخذ ما يناقض العلم صار هذا العلم شاهدا عليه بأنه لا حجة له وأن الحجة قائمة عليه بما علم. فيحسن بطالب العلم أن يحرص على حساب نفسه عن التقصير والتأكد من قيامها بفضائل الأعمال وجميلها.
حديث جابر أحسن الله إليك: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
الدخول إلى المسجد ورد فيها حديث غير هذا الحديث أيضا: من دخل المسجد وهو على طهارة ينبغي ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل ورآه جلس سأله قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. مع أنه في حال خطبة الإمام والمصلي في المسجد الحاضر للجمعة مأمور بالإنصات، بل يتجنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال إلقاء الخطبة، كما في حديث من قال لي متكلما صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لكن هذا الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يره صلى ركعتين ناداه صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. وقد ورد في غير النص هذا الأمر بالتجوز بالركعتين، يعني أن يصليهما خفيفتين حتى لا يفوته قدر كبير من الخطبة ويحقق أنه أعطى هذا المسجد كرامته من التحية عندما دخل. ولهذا تحية المسجد حتى في أوقات النهي الصحيح أنها واردة حتى في أوقات النهي. من دخل المسجد على طهارة بعد صلاة العصر يشرع له أن يصلي ركعتين، أو بعد صلاة الفجر يشرع له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وهي تسمى من الصلوات ذوات الأسباب. يعني وإن كان الوقت وقت نهي إلا أن الصلاة لما قام سبب يقتضيها صارت مطلوبة وهي من ذوات الأسباب. فهذا الذي دخل والإمام يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له السليك وتحاوى اجتهد أهل العلم يبحثون عن مسوغ الأمر بأن يقوم، فقالوا إنه فقير والنبي يريد أن يراه الناس، ورد مثل هذا الكلام. لكن يكفينا أن الأمر واضح وأنه صادر من المبلغ عن الله جل وعلا رسالاته، وما علينا إلا السمع والطاعة. إن علمنا حكم الشيء وسببه فهذه فائدة لنا، وإذا لم نعلم فعلينا أن نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول لماذا وهذا يخالف هذا وفي تخالف، ما دام أن مصدر الأمرين المشرع صلى الله عليه وسلم فنأخذ بما جاء عنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. كثير من العلماء يرون أن الداخل والإمام يخطب لا يصلي ركعتين، عند المالكية وغيرهم، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق قول كل إنسان. فينبغي الواحد دخل أن يحرص على أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب. وينبغي أيضا أن يجتهد أن يكون من السابقين لا من المتأخرين، يعود نفسه الذهاب. وفي وقتنا هذا ضعفت الرغبات في يوم الجمعة عن التقدم. كان الناس في السابق من طلوع الشمس والذين لا أعمال لهم تمنعهم يتوافدون للمسجد، وقليل الذي لا يأتي إلا بعد الأذان الأول. وكان الأذان الأول في وسط المملكة في حدود ساعة ما بين الأذان الأول والأذان الذي يكون بين يدي الخطيب، لكن أصبح الناس يسهرون ويغتنمون عطلة العمل إلى غير ذلك، فصار قد يدخل الإمام والمسجد الجامع قد بقي فيه شطر كبير لم يتكامل الناس فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا جميعا.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس.
هذه سنة خطبة الجمعة، أو هذه بهذه الصفة صفة وجوب خطبة الجمعة، أن يخطب الإمام خطبتين، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يأتي ثم يجلس على المنبر قبل أن يؤذن، فإذا جلس قام المؤذن يؤذن ثم يقوم ويخطب خطبة ثم يجلس ثم يأتي يقوم ويخطب الخطبة الثانية. وجلسته صلى الله عليه وسلم الأولى بقدر أداء المؤذن الأذان، فإذا انتهى المؤذن الأذان بادر. لا شك أنه بعد أن يقول المؤذن أن يقول السامع الأذكار التالية للأذان، لأنه من السنة لمن يستمع الأذان أن يجيب المؤذن كما جاء في الحديث بالتكبيرات والتشهد والتثيب لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا انتهى يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. ينبغي للإمام نفسه أن يقولها بعد الأذان، وحتى يتمكن المستمعون في المسجد أيضا من قولها، حتى لا يبدأ الإمام يخطب وهم يقولون أذكارا، مع أنهم مأمورون بعدم الاشتغال بشيء حال الخطبة إلا باستماع الخطبة. اختلف العلماء هل الجلسة واجبة على الخطيب، وهل الخطبتان شرط لصحة الجمعة؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الذي علينا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الخطبتين، واظب على الجلسة بين الخطبتين، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا أرى يحل لإمام أن يترك هذا الوضع إلا إذا كان الإمام في وضع عجز أن يقف، فقد يعتري الإنسان وهو يخطب ما يقتضي منه الجلوس، كما قد يعتريه وهو يؤدي الصلاة ما يلزمه بالجلوس. في هذه الحالة إذا جاء طرأ عليه ما يلزمه فلا حرج عليه في ذلك. الجلسة التي بين الخطبتين أو التي والإمام والمؤذن يؤذن، قيل لعلها أنها الساعة التي يستجيب فيها الدعاء في يوم الجمعة، لأن المسألة فيها خلاف. الجمعة فيها ساعة قصيرة يستجيب فيها الله جل وعلا دعاء الداعين إذا كان الداعون يدعون ربهم وهم في صلاة. ولا شك أن الجالس في المسجد ولو لم يكن دخل في أداء الفريضة هو في صلاة، لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فهذا الوقت أو هذان الوقتان قيل إنهما من أحدهما هي الساعة التي يستجيب، لأن الذي يقصد ساعة يعني وقتا، وقيل إنه آخر يوم الجمعة. ولذلك لما تحاور أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأبو هريرة لا يرى أنها آخر الجمعة، قال له عبد الله فقال أبو هريرة: ألم يقول النبي وهو في الصلاة؟ قال: بلى. ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه في صلاة ما انتظر الصلاة؟ يعني الشخص الذي يدخل المسجد بعد العصر ويجلس على طهارة ما أجلسه إلا أنه ينتظر غروب الشمس ليصلي المغرب مع الناس. طيلة هذا الوقت وهو جالس يشتغل بذكر الله فهو في صلاة، والملائكة تدعو له ما دام في محله في مصلى. المحتاج وكل الناس في حاجة إلى ما عند الله جل وعلا يحسن بهم، ولو في بعض الأوقات أن يستغلوا هذه السويعات عندما يجلس الإمام على المنبر والجلسة بين الخطبتين وبعد العصر، وإن كان فيما يبدو أن الأرجح أنها بعد العصر، لكن الأخذ بالأسباب المتعددة التي تؤدي لغرض واحد هو من الحزم. فيما يتعلق بالخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. لا يعني بهذا أن الخطبة تكون قدرا قصيرا، لأن إيضاح ذلك بنقل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهم لما قرأ عبد الله بن عباس، قالت: لقد ذكرتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظت سورة قاف إلا من تلا قراءته صلى الله عليه وسلم لها على المنبر يوم الجمعة. فإذا كان يقرأ سورة قاف في الخطبة وهو لا يهدها هذا الشعر، وإن لم يكن يتنطع في المد والإخفاء والإدغام إلى غير ذلك، لكن يقرأها قراءة واضحة، فتقول أم الفضل: ما حفظتها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. إذن هذا القصر وهذا الطول نسبي، يعني ولو أطال الخطبة أكثر أطول من قراءة سورة قاف لا يذهب بالصلاة فيقرأ من أقصر ما يمكنه من قصر مفصل. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يصلي في الجمعة يقرأ الركعة الأولى في الجمعة بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، وربما قرأهما في صلاة الفجر. وكثيرنا أيضا ما كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية. من السنة أن يكثر إمام المسجد أو المساجد كان يحفظ أن يكثر من قراءة سورة ألف لام ميم السجدة في فجر يوم الجمعة، يكملها ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. رحمك الله. وإن كان كثيرا من الناس قد لا يلتزم ذلك ولو كان يحفظ، لا شك أن الاقتداء بالسنة سيد الأولين أمر كريم جميل جدا، فينبغي لمن كان إماما أن يحرص على ذلك. والعلماء يقولون ينبغي ألا يستمر، بحيث يظن العامة أن قراءة السورتين واجبة، لكن ما بين فترة وأخرى يقرأ بغيرهما، وأما الإكثار فيكثر من قراءتهما.
بسم الله لك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
ما دام أن المأموم الحاضر للجمعة مطلوب منه أن يحرص على استماع ما يلقى من الذكر في الخطبة، ينبغي ألا ينشغل عن ذلك بشيء آخر. ولهذا نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من قال لجليسه أنصت، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يمسك لسانه في كل وقت، وقد يكون ضعيف السمع فلا يسمع، فيرى أنه ما دام لم يسمع لا حرج عليه أن يتكلم. ما دام الأمر يقتضي إنصات جميع من في المسجد باستماع الخطبة، من أراد أن يخرج على هذا الوضع العام ويأمر أحدا بالسكوت يكون قد لغى، ومن لغى لا جمعة له. ليس معناه لا جمعة له لم تصح الصلاة، لكن لم يحز الفضيلة، لأن فضل الجمعة فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على متخلفين عن الجمعة، كما أن من حضر إلى الجمعة وكف أذاه عن الآخرين وتقدم لها وأنصت عندما أتى الإمام ولم يحصل منه أي أذى أو يفرق بين اثنين، تكون هذه الجمعة كفارة له ما بين الجمعتين، وفي حديث آخر والزيادة 3 أيام. الإنسان لا يدري كم سيبقى بعد الجمعة، ينبغي أن يحرص المسلم على تحصيل هذا الأجر الذي يكون بسبب التزامه بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كره حتى كره فقهاء العلماء الاحتذاء يوم الجمعة، والاحتذاء ليس معناه أنه الاحتذاء الذي عند العرب أيضا الذي لا يكون على ما فوق الإنسان ساترا لجسده، وإنما كانوا يضعون ما يحتبون به بحيث يجلس ويصير لا يحتاج إلى متكئ يتكئ عليه. فكره العلماء الاحتذاء لأنه يكون فيه راحة مستمرة، فقد يحصل للجالس نعاس فيفوته فضل استماع الذكر. ولهذا يحسن بالإنسان بقدر ما يستطيع أن يهيئ نفسه في صلاة الجمعة على تحصيل أجزل الثواب، والتوفيق بيد الله جل وعلا.
أحسن الله إليك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، وتكلم العلماء في الرواح. الرواح في لغة العرب إنما هو الذهاب بعد زوال الشمس، ولا شك أنه غير مقصود في هذا الحديث، لأن فيه ساعات أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وهي ساعات لا يتسع لها ما بعد الزوال، وإنما معناها راح، أي يعني ذهب إلى الجمعة. هي في اللغة في الأصل أن الرواح ما بعد الزوال، والغدو ما كان قبل ذلك، كما في حديث لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها. لكنه في هذا الحديث هذا المقصود الذهاب، والذهاب للجمعة على ترتيب الساعات في الغالب أنه من وقت جواز التنفل، لأن في الحديث وصلى ما كتب له، لأن الذي يأتي قد يصلي 6 ركعات، قد يصلي 8 ركعات، قد يصلي 10، ما كتب له، فإذا حضر الإمام أنصت إلى آخره. فمن راح في الساعة الأولى جامع السابقين صار كأنما أهدى قرب بدنه، تصدق ببعير، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. يعني الفضائل إنما تتوفر لأهل العزائم أكثر. لا شك أن البقرة ليست كالبدنة، فالذي يأتي في الساعة الثانية يكون كأنما تصدق ببقرة. الثالثة دون ذلك يكون كأنما قرب كبشا أقرن، يعني كبشا يتصف بالكمال، أقرن دل على كمال، وأنها أيضا قد كملت قوة ونمو جسده. يأتي بعده الهبوط البين، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ليس المقصود الساعات هذولي هي الساعات التي بمقياسنا، وإنما هي الساعات الوقتية، لأنها متساوية في طول النهار، ومعلوم أن النهار الطويل الوقت الذي قبل دخول الإمام لأداء الخطبة أطول من الوقت الذي يكون في وقت قصر النهار، لكنه على هذا التقسيم كله إنما هي الساعات 5. في الحديث أنه يقف على أبواب المساجد، أبواب الطرق، الملائكة يكتبون الوافدين إلى المساجد الأول فالأول، كما في بعض روايات الحديث. فهؤلاء الذين يأتون في الأولى وفي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يسجلون في صحائف الملائكة التي يسجل بها المسابقون. إذا دخل الإمام حضر المنبر طوت الملائكة في الصحف كتابة المتوافدين، وحضروا يستمعون الذكر، فلا يكتبون من يأتي، أي هؤلاء الذين يحصون الوافدين على قدر ما يستحقون، هؤلاء لا يكتبون الذي لا يأتي إلا بعد دخول الإمام. وأما كتابة هذا المعلم يكتبها المرافقون الذين ما يلفظون من قول لديه رقيب عتيد، لأنه يكتب كل شيء على ابن آدم، أقواله وآثاره. فإذا استمر الخطبة منصتا ولن يلغو فاز بثواب السابقين. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للمسابقة، لا أقول النفوز بقصد السبق، لكن أقول المسابقة. والإنسان إذا اصطحب همة المسابقة وحاول أن يحقق ذلك بعمل يقوم به يوفق بحول الله، لأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون ذا همة في تحصيل الخير. وإذا توالت عند العبد الرغبات سهل الله جل وعلا له طريق التحصيل، لأن تحصيل الخير إنما هو بتوفيق الله جل وعلا.
حسن الله إليك. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي.
هذا الحديث فيه بيان وقت الجمعة، والعلماء اختلفوا في وقتها، والجمهور على أن وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس. هي في مذهب الإمام أحمد من مفردات أنها كصلاة العيد يجوز في أول الوقت، إلا أن النقل لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة قبل وقت الزوال. وهذا سلم رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيره وغيره يذكرون وضع صلاة الجمعة. ففيما سمعنا في الحديث يقولون نتتبع الفي، وفي لفظ ليس للجدران ظل يستظل به، يعني تنتهي الصلاة. وليس هم أيضا من أهل السرعة بالانصراف، لكنهم إذا خرجوا يحرصون على السير بجانب جدران الطرق من أجل اتقاء حرارة الأرض، والمدينة كما هو معروف في البلاد من الأرض الحارة. وفي بعض الألفاظ التي ليست في ما بين يدينا يقول لسنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة، والقيلولة كانوا يحرصون عليها قبل زوال الشمس في وقت شدة الحر يقيلون. ففي يوم الجمعة لأنهم يتهيئون لصلاة الجمعة مبكرين ما يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة. بعض أئمة الجمعة يحرص على التبكير فيأتي للمسجد قبل دخول الوقت، ولا شك أنه مخاطر في هذه الصلاة على قول من يرى أنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت، فينبغي له أن يتجنب ذلك. لا شك أن هذا هو الراجح والذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة. فإذا كان حريصا على التبكير فيحرص أنه لا يدخل للمنبر إلا عند زوال الشمس، بحيث إذا بدأ المؤذن يؤذن تكون الشمس قد زالت. وأما أن يصلي قبل دخول الوقت يقول هذا هو في مذهب الإمام أحمد فهذا في الحقيقة مخاطرة ينبغي أن يتجنبه. الأمر الآخر بعض الناس يتساهل ويؤخر الصلاة، ويكون كثير من الناس جاء مبكرا ويحتاج إلى عدم الإطالة من أجل قضاء الحاجة، ينبغي للإمام أيضا أن لا يتأخر، أن يحرص على أن تؤدى صلاة الجمعة في أول الوقت. قد يؤخر 10 دقائق أو ربع ساعة ثم قد يطيل الخطبة، ينبغي أن يحرص على أن تكون نهاية صلاة الجمعة قريبة من نهاية صلوات كل يوم في صلاة الظهر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع الأئمة في الجوامع وغيرها والمؤذنين على حسن أداء هذه المهمة الشريفة ليكونوا قدوة وكاسبين للخير، ونسأل الله أن يشركنا جميعا معهم في الأجر.
آمين آمين. حسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟
هذا في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت كلمة كان في لغة العرب وفي، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل لغة العرب، لا أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس، ولا شك أن أصحابه أيضا خير الناس في هذا البيان. فكلمة كان إنما تدل على الاستمرار، لكن لا يلزم أن تكون قاطعة أي شيء يخالف ذلك، لا، إنه يمكن يقول كان يفعل هكذا إذا كان العمل الأكثر بهذه الصفة، وهو الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى من صلاة فجر يوم الجمعة، وكذلك هل أتى على الإنسان. والعلماء يكرهون كراهية شديدة أن يقرأ الواحد بعض سورة السجدة وبعض سورة هل أتى على الإنسان، لأنه في هذا العمل يكون قد خالف السنة، ومخالفة السنة أمر غير حسن ما دام أراد أن يستنى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأتي بالسنة كاملة، ينبغي أن يتجنب ذلك. وإذا أراد أن يصمم يحسن لجماعة المسجد أن يشعروا بأنهم لن يرضوا، وإذا لم يفعل طلبوا تغييره، لأنه لا يصلح للمسلم أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أنه صلى بعض قرأ بعض السورة في فجر الجمعة وبعض السورة. إنما على الناس إذا، لكن يحسن بالإمام أيضا إذا كان عادته إطالة المد في القراءة، أنه إذا أراد أن يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان أن يقرأ القراءة حذرا، أن يسرع دون أن تلتبس القراءة عليه وعلى السامعين، لكن يتجنب المد الزائد والترجيع الذي قد يكون في بعض الأحوال من باب التكلف. إن المصلي إذا أراد وهو يصلي أن يهتم بأحكام التجويد الذي قرأها تعلمها حيث يطبقها تطبيقا تاما، يخرج الأمر عن الاحتساب في أداء هذه العبادة العظيمة، إذا القيام بالصنعة ينبغي للإمام أن يتجنب هذا التصنع.
صلى الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
من المعروف بالنسبة للجمعة أن الأصل في الجمعة أنها جمعة واحدة، وأنه لا يجمع في أي بلدة بأكثر من جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى في وقته صلاة جمعة في المدينة، ثم لم يصلى في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة في المدينة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشأن أن الأصل في البلد أنها تكون جمعة واحدة، لكن لما كثر الناس واتسعت المدن وصار المكان غير متسع لأن يتسع للناس كلهم، وصار يحتمل أن يحصل على الناس مشقة وحرج، استجاز العلماء أن يصلى في البلد أكثر من جمعة. وعند في بعض الناس يرون الجمعة الصحيحة هي الأولى، وما عداها إنما هي تصلى ظهرا. ولهذا يخطئ كثيرا من الناس إذا صلى الجمعة قام وأتى بأربع ركعات، يقصد بأنه إذا لم تكن جمعة تمت فهذه هي صلاة الظهر. صحيح هذا لا داعي له، لكن بقدر الإمكان ينبغي للناس ألا تتعدد الجمعة. إذا كان الجامع يتسع للجميع ولا ينالهم مشقة أن يحرصوا على ذلك. والعلماء بحثوا هذا أيضا في كتب الفقه وفتاوى القديم، وبينوا الضرورة التي حملتهم على الإذن بصلاة الجمعة أخرى. حبيت فقط أنبع على هذا حتى إذا أراد أن يراجع يعلم أن هذا الشيء مما طرق في القديم. بالنسبة لصلاة العيدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وخطب بعد الصلاة، ثم جاء الخلفاء في المدينة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يخطبون يصلون صلاة العيد قبل الخطبة. لما صار أمير المدينة بعد استقرار الأمر لمعاوية رضي الله عنه وصارت الولاية له، وعمراء المدينة نواب عن الخليفة، صار مروان بن الحكم هو والي المدينة، وكان فيه صلاح رحمة الله عليه، لكنه والي ورجل سياسة، والناس قد لا يكونون راضين عنه، فكانوا إذا صلوا العيد تركوا استماع الخطبة. فلما رآهم يتركون استماع الخطبة قام وبدأ وخطب قبل صلاة العيد، فقام رجل من الناس رحمة الله عليه وقال: يا مروان، الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك. فقام أبو سعيد الخدري قال: أما هذا، يعني الذي استنكر، فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيما بعد يظهر الله أعلم أنها رجعت، لكن مروان استمر خطب في تلك الخطبة ولم يتتبع أن بنظر هل هذا، لكن جاءت باستذكار فقط. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العيد هي المهمة أكثر، هي من حيث الجملة واجبة صلاة العيد، إلا أنها ليست كصلاة الجمعة في فرضيتها على كل قادر. كذلك صلاة الجمعة أيضا إذا وافق العيد جمعة صار فيها فيها تسهيل للذين سيبتعدون عن المدينة إذا صلوا العيد ولا يريد أن يصلوا الجمعة، صار بإمكانهم ذلك لكنهم يصلونها ظهرا. الذي عليه العمل والله الحمد في بلادنا وفي عامة البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر أن خطبة العيد إنما تقال بعد صلاة العيد، لا يخطب الناس قبل الصلاة. مروان رحمة الله عليه إنما أراد إلزام الناس باستماع ما يقول ورآهم لا يريدون، فأراد أن يلزمهم بالتزامهم لما يرونه لازما، لأنهم يرون أداء الصلاة معه هو الوالي ولا صلاة العيد إلا معه، أن يكون خطابه لهم قبل هذه الصلاة. لكن ذلك المستنكر رحمة الله عليه لا أذكر اسمه الآن قد يكون مذكورا في المبهمات، إنما شاهد له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم
حسن الله إليك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهما يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك.
النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عيد الإضحى وتكلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا إلى آخره، كان البراء بن نيار وهو خال البراء بن عازب رضي الله عنهما من نسك صلى صلاتنا ونسك، ومن نسك قبل ذلك فشاته شات لحم أي لا تجزي في الأضحية. فما كان من البراء بن نيار رضي الله عنه إلا أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني علمت أن اليوم يوم أكل يوم لحم، أحب أن يكون تقريبه أضحيته سابقا لغيره، فذبح أضحيته في الصباح المبكر قبل صلاة العيد وأكل من لحمها قبل أن يأتي فأخبر بذلك. فقال النبي شاتك شات اللحم. قال إن عندي عناقا، والعناق هو ولد العنزة، ولما يطلق عناق يقصد فيها أنثى الماعز الصغيرة، هي أحب إلي من شاتي لحم أتجزي عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، لأن الأضاحي يشترط لها سنا معينا، لا تجزي الأضحية إلا ببلوغ ذلك السن، فإنه لا يجزي من الظعن إلا ما ثم له 6 أشهر قبل وقت الذبح، ولا من الماعز إلا ما ثم له 1 سنة، ولا من البقر إلا ما ثم له 2 سنين، ولا من الإبل إلا ما ثم له 5. ما ذبح من هذه بهيمة الأنعام قبل هذه السن لا يجزئ في الأضحية، وبالتالي لا يجزئ في عقيقة، ولا في هدي تمتع وقران، ولا في فدية ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، أو انتهاك محظور من محظورات الحج أو العمرة، يعني يشترط في كل ذلك السن. وهذه أيضا في هذا الحديث ميزة للبراء بن نيار رضي الله عنه، لما رأى النبي حرصه وسابقه إلى ذلك ورغبته في أن يشارك الناس في هذا الشيء الذي يحصل به الثواب، قال صلى الله عليه وسلم نعم تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. وقيل إنه شاركه أحد في هذا الشيء، لكن الله أعلم، أما في هذا الحديث الصحيح فالتخصيص إنما هو خاص بالبراء بن نيار رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليك. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
هذا يوضح هذا الحديث، لو قرأناه مع ذاك لكفانا، لأن المعنى الذي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة خاله البراء بن نيار هو من حيث المعنى هو هذا في هذا الحديث. هذا الحديث فيه شيء من التفصيل والإطالة، والمعنى واحد، والعلماء اختلفوا في الأضحية هل هي واجبة على كل أحد أو أنها سنة مؤكدة. أرجح الأقوال أنها سنة ليست بواجبة، إنما ينبغي للقادر أن لا يفوت هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، واحدة قال عن محمد وعن آل محمد، والأخرى قال عمن لم يضحي من آل محمد أو قال من أمة محمد. فالقصد أنها إذا ذبح واحد أضحية في بيته عنه وعن أهل البيت من أبناء وبنات وزوجات في بيته تجزئ الأضحية الواحدة عن الجميع. تجزي عن الجميع. الذي لا ينبغي المباهات، في هذا الوقت الأخير صار الناس يصير عندهم شيء من المباهات في الأضاحي، فلان ذبح 10، فلان ذبح 5، فلان كذا فلان كذا. ينبغي أن يحرص الناس على الاعتدال في أمورهم كلها، والعناية بالتضحية والاهتمام بها ينبغي أن يحرص على ذلك، لأن هذه سنة. الله جل وعلا غني لكنه يريد من عباده أن يطيعوا ويأتوا ويتقربوا إليه جل وعلا بما يحب من الأعمال الصالحة.
طب أحسن الله إليك سماحة الوالد، يقول ما حكم من ترك الجمعة عمدا؟ هل يقضيها جمعة أم يقضيها ظهر؟ وهل عليها وزر ورد في السنة خاص به؟
من ترك الجمعة متعمدا بدون عذر فلا شك أنه متعرض للعقوبة من الله جل وعلا، فإن ندم وتاب توبة صادقة فالله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب. فالله جل وعلا يحب من عبده إذا أذنب أن يتوب إليه ويفرح بتوبته ليستفيد العبد، لأن الله جل وعلا يحب لعباده الخير وبين لهم طريق الخير، ولا يهلك على الله إلا هالك. وبرد التشديد في أمر الجمعة كما في حديث لينتهين أقوام عن تركهم الجمعة والجماعات أو لا أفعلن وفعلن، وفي رواية لقد هممت أن أمر برجل يصلي يوم الناس يصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدوا إلى رجال لا يشهدوا لصلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم، ولا حديث في هذا كثيرة. وفي الحديث لكن لا أتذكر مدى صحته، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. فينبغي المسلم أن يكون حريصا على أداء الجمعة. كثير من الناس ويتكثر في الشباب يغتنمون الجمعة ليخرجوا في نزهة، ينبغي إذا رتبوا أمور نزهة أن يجعلوا في ترتيبهم الصلاة في أي مسجد جامع في القرى إذا كانوا محتاجين إلى ترويح عن أنفسهم والاستمتاع في مغادرة المدينة والمساكن إلى البراري والفياتي، فليحرصوا على المحافظة على الجمعة لعظيم قدرها، وليحرصوا على ليستفيدوا مما يلقى فيها من الخير والنفع. وبالمناسبة للجمعة ينبغي للأئمة أيضا أن يحرصوا على معالجة أمراض المجتمع، تكون خطبة عن الغيبة، عن النميمة، عن قطيعة الرحم، عن بر الوالدين، عن بر قرابة الوالدين، عن العطف على المساكين، عن صلاة الجماعة وأهميتها إلى غير ذلك. ينبغي للخطيب أن يحرص ويعتني باختيار المواضيع التي تعالج أمراض المجتمع.
أحسن الله إليكم. يسأل أحسن الله إليكم شيخ، هل تنعقد الجمعة باثنين؟
العلماء اختلفوا، قيل أنها ما تنعقد إلا بأربعين، وقيل باثني عشر الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت التجارة من الشام، كما جاءت الإشارة إليها في سورة الجمعة. والراجح من كلام العلماء أنها تصح بما تصح به الجماعة، هذا هو الراجح.
حسن الله،
لكن لا يصلي اثنان جمعة وبإمكانهم بأقل من ربع ساعة أن يذهبوا إلى قرية قريبة وقد يبنون عدد من البيوت فيقول هذه قرية ونصلي الجمعة، لا، لا بد أن يتقيد الناس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون من مسافة 12 ميلا، وليس بالميل الغربي الذي هو 1700 ياردة، إنما هو بالميل الشرعي العربي، الميل قد يكاد يكون أكثر من 2 كيلو، لا أتذكر الآن المسافة كم هي.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول متى يبدأ تحديد الساعات الذي ورد في الحديث، وكيف تحدد ال5 ساعات؟
هذا أشرت إليه، قلت أنها ليست الساعات المكونة كل واحدة من 60 دقيقة وكل دقيقة من 60 ثانية، وإنما هي 6 ساعات أي ست مدد زمنية يمكن أنها متقاربة في القدر، لكن قد تكون بمسافة 3 ساعات. إننا حقيقة ابتدائها من جواز الصلاة التنفل بعد طلوع الشمس. فإذا قسمنا في وقت طول النهار ما بين طلوع الشمس والساعة 12:45 إلا ربع بالتوقيت الحاضر، وجدنا أن الساعات في طول النهار تزيد عن 7، وفي قصر الشتاء تكون دون ذلك، لكن هي في الحقيقة تقسيمات. لما قال ساعة من نهار في القرآن ليس معناه ساعة 60 دقيقة.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يسأل يقول: هل الخطيب محروم من أجر الساعة الأولى والثانية والثالثة والخامسة التي وردت في الحديث؟
أرجو أنه غير محروم، لأنه هو يتهيأ للقيام بهذه المهمة. فإذا كان في المسجد مكان يتهيأ فيه تهيأ، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي للجمعة يخرج من بيته إلا عند إرادة إلقاء خطبة الجمعة.
أحسن الله إليكم. إذا جلس الإمام بين الخطبتين فهل يشرع الدعاء للمأموم؟ وهل هناك أدعية وردت؟ وما هو السنة في ذلك؟ أم الصمت؟ إذا جلس الإمام بين الخطبتين ما الذي يشرع للمأموم؟
يشرع للمأموم في هذه الجلسة أن يكون مشتغلا بالذكر لكن بدون تشويش، ما دام أن هذه الجلسة يحتمل أنها تكون هي الساعة الذي يستجاب فيها الدعاء، فمعناه أن الدعاء ما يستجاب إلا إذا حصل دعاء، أما لو سكت ما دخل في هذا المجال. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قل: هل ما يقام في الحرمين من الأذانين يوم الجمعة بهذه الصورة هو الأفضل، أم الأفضل أن يكون هناك فترة بينهما؟
ولا شك أن الأفضل أن يكون بين الأذانين ما يقدر من سمع الأذان بأن يتهيأ ويغتسل ويحضر للمسجد. أما في الطريقة التي تكون الآن في الحرمين فالمدة قصيرة جدا، لا تتسع للاغتسال والتهيؤ لبس ملابس الجمعة والاتيان إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل سماحة الوالد: هل هناك صلاة نفل بعد صلاة الجمعة مباشرة خاصة بها؟ التنفل بعد صلاة الجمعة.
نعم، هذا وارد. من تنفل في المسجد فهو وارد، وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، يصلي ركعتين في البيت بعد صلاة الجمعة، وقيل 4، أو يصلي في المسجد. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى معه رجل في المقصورة وهو خليفة، هذا الرجل لما سلم قام وصلى ركعتين في يوم الجمعة، لما انتهى من الصلاة قال له معاذ رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة الجمعة بصلاة إلا أن يتحول المصلي من مكانه أو يتكلم. فالصلاة للجمعة واردة.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، هل يقع فيه أو يدخل فيه مس الفرشة وتحريكها أثناء الخطبة، وكذلك الانشغال بالهاتف الجوال بإغلاقه أو بفتحه؟
هذا أكثر من مس الحصى، انشغاله بالجوال. الإنسان يمكن يمس الحصى بدون تفكير، وإنما قيل له من مس الحصى فقد لغى ليكف عن الانشغال حتى لا يجعل باله مشغولا بشيء غير ما يستمع له. وأما إذا كان يشتغل بالجوال يصرفه يشوف ما فيه من صور وغير ذلك فهذا انشغال غير حسن وأسوأ من اللغو.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة تسأل تقول: زوجي مهمل في تربية أولادي ويتعاطى المخدرات ويطلب مني الإنجاب، وأنا لا أريد لأنه لا يذهب بي لا إلى مستشفى ولا إلى مراجعة، ولقد جربته في بناتي السابقات وهو يلزمني بذلك، فهل أطيعه أم لا حفظكم الله؟
أرى لك أن تطيعيه، ولعل الله أن يأتي بذرية صالحة ينفع الله بها. وكون يستعمل المخدرات، أرى لك أن تعالج الموضوع، ولو أن تجعل أحدا يبلغ عنه، لأن هذا ليس بالعداوة له وإنما لإصلاحه وإصلاح الفاسد، مطلوب ممن يقدر على إصلاحه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا لح علينا في عرض السؤال عليك حفظك الله، يقول: يا شيخ، لقد رأيت في المنام رأيتك في المنام في رؤيا أنك كنت تسوق سيارة أجرة، فأوقفتك فرفضت أن تركبني، ثم سألتني أتأتي للدرس، فقلت نعم فوافقت على إركابي معك، فما تفسير ذلك حفظك الله؟
أبد، ما دمت تحضر للدرس إن شاء الله فهذا هو التفسير.
أحسن الله إليك. طيب ننتقل أحسن الله إليك إلى أسئلة الإنترنت. هذا أحد الإخوة من الأردن يسأل، يقول: ما حكم من يحلق من لحيته ويسبل في ثوبه وهو ذلك أبي يفعل ذلك، مع أني أنصحه كثيرا وأذكره لكن دون فائدة، فكيف أتعامل معه حفظكم الله؟
لا شك أن الإسبال معصية، وأن حلق اللحية معصية، لكن ذلك ليس بكفر. وأما بالنسبة للوالد فله وضع آخر. الوالد ينبغي أن يتعامل الولد مع والده بالإحسان واللطف، حتى لو كان الوالد كافرا. الله جل وعلا لما ذكر ما ذكر قال: وإن جاهداك لتشرك الشرك بي، ما قال إذا جاهداك فاتركهما، أمره أن يصحبهما في الدنيا معروفا ويتبع سبيل من أناب إليه. احرص على الإحسان إلى والدك، وذكره برفق لا بعنف ولا بازدراء له، وإنما تذكره غيرة عليه وحبا له، لعل الله أن يهديه. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، هذا يسأل من أبو مصطفى من المغرب، يقول: لقد صدر من وزارة الأوقاف في المغرب أن يسلم الإمام أن يسلم الأئمة في المساجد تسليمة واحدة وأن لا يسلموا تسليمة ثانية، فما توجيهكم حفظكم الله في الصلاة خلفهم؟
الصلاة صحيحة ولو سلموا تسليمة واحدة، إلا أنها مخالفة للسنة، ومخالفة السنة غير محمودة من كل أحد، فكيف بدولة حكامها يذكرون أنهم من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان سائر الناس عليهم أن يعظموا ما جاء من أخبار فعله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء من أولى الناس بمثل هذه الواجبات، لأنهم هم من سائر المسلمين، ثم يمتون إلى سيد البشر بصلة النسب. أرجو أن لا يكون هذا الخبر صحيحا، أرجو أن لا يكون صحيحا. تطبيق السنة مطلوب. يمكن أن يقول: إحنا ما أمرنا أنه لا يسلم، ولكن لا يعرف لا يجهر بذلك، يسلم الإمام والمأمومون على اليسار بعد اليمين، لكن لا يكون بصوت. الذي كان يسلم بالصوت على اليمين ويسار ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، يسمعه الصحابة رضي الله عنه. ينبغي أن يحرص المسلم في كل مكان على تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. وهذا أبو محمد الأثري من مصر يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما ردكم على من يستدل بقول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، على أن العمل خارج عن الإيمان لأن العطف يفيد المغايرة؟
أنصحك أن تقرأ الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف منا جميعا، من السائل والمسؤول، من الإيمان. ثم ما الفائدة في إثارة هذا الشيء؟ هل به مصلحة حتى تسأل هذا السؤال؟ وما الفائدة لو أجبتك بنعم أو أجبتك بلا؟ النبي لما قال الصلاة: أتدري ما الإيمان؟ ألم يذكر الأعمال؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة؟ الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياة شعبة من الإيمان. هذا الإيمان الذي مكون من شعب، كيف تفصل وتقول هذا لا دخل له وهذا له دخل؟ ما أحسن أن يكون مسلم سائرا خلف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم.
أحسن الله إليكم. وهذا أخونا عبد العزيز من المغرب يقول: رجل حلف بألا يرجع إلى ذلك العمل، وإذا رجع له فإنه ليس بمسلم، ما حكم هذه اليمين مع أنه يرغب في الرجعة إلى ذلك العمل؟
لا شك أن هذا خطأ. ومن أحاديث الوعيد: من حلف بغير ملة الإسلام فهو في ذلك، نسأل الله العافية. من قال: أنا يهودي إن لم أفعل، أنا كذا إن لم أفعل، لكنه لا يخرج من الملة، هي معصية عظيمة وجرأة سيئة. نصيحة له أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يكفر كفارة يمين ويرجع لذلك العمل.
حسن الله إليكم. وهذا زائر من المغرب يقول: سائل يقول: إن رجلا غرس في أرضه شجيرات، فلما ذهب قمت بقلعها فغرستها بأرضنا، فقد صدر مني هذا في صغري، والآن قد كبرت وكبرت الأشجار في أرضنا ويصعب قلعها، وأريد التوبة، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟
إن كان صاحب الشجيرات موجودا فاذهب إليه واعتذر منه وأرضه بما تقدر عليه ليرضى، وإلا فالحساب أمام. فإن كنت فعلت ذلك قبل التكليف في الصغر فيخف الأمر عنك، لكن لا تبرأ الذمة إلا بإعادة الأمور إلى وضعها.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال من أبو مصطفى من المغرب يسأل ويقول: ما نصيحتكم لنا نحن في تلك البلاد وغيرها في طلب العلم، وخاصة أننا لا نجد العلماء الربانيين، فما توجيهكم لنا؟
لا شك أن المغرب بلد علماء والعلم فيه كثير، وهو من البلاد العريقة في العلم. نصيحتي لك أن تحرص على طلب العلم، ولا شك أن البلاد التي فيها عناية بما عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة الأربعة يكون تحصيل العلم فيها أكثر فائدة. ومع ذلك أنصحكم بأن تحرصوا على تحصيل العلم، والعلم حقا إنما هو ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم أو قاله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد العلماء: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي التنبيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وابن القيم يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم الحقيقي إنما يرجع إليه في القرآن الكريم وما فيه وتفسيره والسنة النبوية وشروحها وما قاله أهل القرون المفضلة الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. سمعنا الحديثين المتعلقين في أمر الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر القاصد للجمعة أن يغتسل، وفي لفظ آخر غسل الجمعة واجب في غير هذا الحديث على كل محتلم. وقد اختلف العلماء هل هذا الوجوب الذي إذا لم يفعل الإنسان ويغتسل يكون قد ارتكب معصية، أو أن الغسل كمال النظافة والنقاء، وقد اختلف العلماء، منهم من لا يرى ذلك، لا يرى الوجوب، أما أن الاغتسال حسن فباتفاق العلماء أنه حسن، لأن فيه نظافة وكمال طهارة، لكنه إذا كان واجبا. تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاء هاجر المسلمون المهاجرون بني المسجد وكان واطي السقف والناس في حالة ضيق في لباسهم، فإذا اجتمعوا وفي وقت حار ثارت لهم رائحة في المسجد، فأمر المصطفى صلى الله عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، من أتى إلى الجمعة فليغتسل، وأنه لما تغيرت الحال وصار الناس يلبسون ملابس ليست مما يترتب عليه مع شدة الحر ظهور روائح مؤذية، صار من شاء اغتسل ومن شاء لم يغتسل. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار، كما في قصة عمر ودخول عثمان رضي الله عنه، وفي حديث من توضأ فبها ومن يغتسل فالغسل أفضل، إلى غير ذلك. فالأحوط لكل مسلم يقصد الجمعة أن يتهيأ للاغتسال. واختلف العلماء في وقت الاغتسال، منهم من يقول الاغتسال ولو في الليل في ليلة الجمعة، وأكثر الناس يقولون الاغتسال إنما هو بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة. وبعضهم يرى أن الاغتسال ينبغي أن يكون مواليا للذهاب، الذهاب إلى الجمعة يلي الاغتسال، ولا شك أن هذا هو الأولى، لكن هل هو لازم؟ وهل كل من تغير بطل الطهارة عليه أن يغتسل حتى يذهب إلى جمعة يؤديها في طهارة اغتسال، الصحيح أنه لا يلزم هذا الشيء. إنما الذي ينبغي أن يعتني به المسلم هو الاغتسال. وجاء فيه الحث على الاغتسال في معنى آخر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل وغسل واغتسل إلى آخر الحديث، ومس وتطيب أو مس من طيب أهله وصلى ما كتب له ولم يفرق بين اثنين، إذا دخل الإمام أو بدأ الإمام يخطب لم يتكلم ولم يفرق بين اثنين، كانت هذه الجمعة كفارة له من الجمعة إلى الجمعة. فالأحاديث كثيرة الحاثة على الاغتسال، ويحسن بالمسلم أن يعود نفسه على الاغتسال ما أمكنه في يوم الجمعة. ولا شك أن الأفضل أن يكون اغتساله مواليا لذهابه إلى الجمعة. وقد يكون الذهاب إلى الجمعة في وقت مبكر في أول النهار على حسب ترتيب الساعات الواردة في الحديث، الساعة الأولى والساعة الثانية إلى آخره، فيغتسل الإنسان. وإذا عود نفسه هذا صار ترك الاغتسال عنده أمرا ثقيلا، يرى أنه إذا لم يغتسل في ذلك اليوم قد حصل له مشقة من ترك ذلك الاغتسال. وهذا يفهم من قول عثمان رضي الله عنه لما دخل وقال إني كذا وتوضأت، فقال عمر والاغتسال، يعني تركته، أن الصحابة فاهمين، أن الصحابة فاهمون أن الاغتسال مما ينبغي أن يعتني به المسلم. في البلاد المعتدلة الجو حرارة ونحو ذلك لا يشق عليهم الاغتسال، لكن في البلاد الباردة الاغتسال يحتاج إلى اعتناء وعنى. في البلدان التي يكون فيها حمامات من أراد الاغتسال يحتاج إلى ذهاب للحمام. فإذا عود الإنسان نفسه ذلك ألفه وصار مواظبا عليه. وما أحسن أن يظهر طلب العلم على طالب العلم، ما أحسن وما أجمل كون طالب العلم يظهر عليه أثر تعلمه. مثلا سمعنا هذا الحديث وقرأناه ودرسناه، نرى أنه حافزا، أنه حافز لنا على العناية، لأن العلم الذي لا يعمل الإنسان به يكون علما يشهد عليه بالتقصير، لأن هذا العلم الذي يحصله الواحد إما أن يكون معينا له على القيام بحق العلم من التزام طاعة الله جل وعلا وتزكية نفسه والابتعاد عن إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين، ليكون أثر هذا العلم باديا عليه. ومن ذلك فيما يتعلق بالجمعة بما في ذلك هذا التبكير لها كما سيأتي، أظن حديثها لن يأتي الآن،
لا
سلام
لبعده
بس. فحديث الجمعة ينبغي أن يكون طالب العلم على حسب القدرة حريصا على الأخذ بأعالي الأمور، لأن في الحديث من أتى في الساعة راح في الساعة الأولى فكأنما قرم بدنه. ينبغي أيضا أن يرفع نفسه على عن أن يكون ممن قربوا بيضة، أو أن يرفع عن نفسها يكون مهملا، لأن الملائكة تترك كتابة القادمين للمسجد لترتيب درجات قدومهم إذا بدأ لمن يخطب. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بما عملنا.
آمين.
وبعض الشعراء الذين يدعون للعلم يقول: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يعني أن العلم إذا حمله الإنسان وأعانه على تطبيق ما تعلمه كان هذا العلم زينة له وحجة له وسبب فوزه. وإذا كان يتعلم ولا يعتني بتطبيق هذا العلم الذي يعلمه صار هذا العلم شاهدا عليه بالتقصير. وإن كان يتخذ ما يناقض العلم صار هذا العلم شاهدا عليه بأنه لا حجة له وأن الحجة قائمة عليه بما علم. فيحسن بطالب العلم أن يحرص على حساب نفسه عن التقصير والتأكد من قيامها بفضائل الأعمال وجميلها.
حديث جابر أحسن الله إليك، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
الدخول إلى المسجد وردت فيها حديث غير هذا الحديث أيضا: من دخل المسجد وهو على طهارة ينبغي ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل ورآه جلس سأله قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. مع أنه في حال خطبة الإمام والمصلي في المسجد الحاضر للجمعة مأمور بالإنصات، بل يتجنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال إلقاء الخطبة، كما في حديث من قال لي متكلما صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لكن هذا الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يره صلى ركعتين ناداه صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. وقد ورد في غير النص هذا الأمر بالتجوز بالركعتين، يعني أن يصليهما خفيفتين حتى لا يفوته قدر كبير من الخطبة ويحقق أنه أعطى هذا المسجد كرامته من التحية عندما دخل. ولهذا تحية المسجد حتى في أوقات النهي الصحيح أنها واردة حتى في أوقات النهي. من دخل المسجد على طهارة بعد صلاة العصر يشرع له أن يصلي ركعتين، أو بعد صلاة الفجر يشرع له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وهي تسمى من الصلوات ذوات الأسباب. يعني وإن كان الوقت وقت نهي إلا أن الصلاة لما قام سبب يقتضيها صارت مطلوبة وهي من ذوات الأسباب. فهذا الذي دخل والإمام يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له السليك وتحاوى، اجتهد أهل العلم يبحثون عن مسوغ الأمر بأن يقوم، فقالوا إنه فقير ويا النبي يريد أن يراه الناس، ورد مثل هذا الكلام. لكن يكفينا أن الأمر واضح وأنه صادر من المبلغ عن الله جل وعلا رسالاته، وما علينا إلا السمع والطاعة. إن علمنا حكم الشيء وسببه فهذه فائدة لنا، وإذا لم نعلم فعلينا أن نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول لماذا وهذا يخالف هذا وفي تخالف، ما دام أن مصدر الأمرين المشرع صلى الله عليه وسلم فنأخذ بما جاء عنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. كثير من العلماء يرون أن الداخل والإمام يخطب لا يصلي ركعتين عند المالكية وغيرهم، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق قول كل إنسان. فينبغي الواحد دخل أن يحرص على أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، وينبغي أيضا أن يجتهد أن يكون من السابقين لا من المتأخرين، يعود نفسه الذهاب. وفي وقتنا هذا ضعفت الرغبات في يوم الجمعة عن التقدم. كان الناس في السابق من طلوع الشمس والذين لا أعمال لهم تمنعهم يتوافدون للمسجد، وخليل الذي لا يأتي إلا بعد الأذان الأول، وكان الأذان الأول في وسط المملكة في حدود ساعة ما بين الأذان الأول والأذان الذي يكون بين يدي الخطيب، لكن أصبح الناس يسهرون ويغتنمون عطلة العمل إلى غير ذلك، فصار قد يدخل الإمام والمسجد الجامع قد بقي فيه شطر كبير لم يتكامل الناس فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا جميعا.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس.
هذه سنة خطبة الجمعة، أو هذه بهذه الصفة صفة وجوب خطبة الجمعة، أن يخطب خطبة الإمام خطبتين، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يأتي ثم يجلس على المنبر قبل أن يؤذن، فإذا جلس قام المؤذن يؤذن ثم يقوم ويخطب خطبة ثم يجلس ثم يأتي يقوم ويخطب الخطبة الثانية. وجلسته صلى الله عليه وسلم الأولى بقدر أداء المؤذن الأذان، فإذا انتهى المؤذن الأذان بادر. لا شك أنه بعد أن يقول المؤذن أن يقول السامع الأذكار التالية للأذان، لأنه من السنة لمن يستمع الأذان أن يجيب المؤذن كما جاء في الحديث بالتكبيرات والتشهد والتثيب لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا انتهى يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. ينبغي للإمام نفسه أن يقولها بعد الأذان، وحتى يتمكن المستمعون في المسجد أيضا من قولها، حتى لا يبدأ الإمام يخطب وهم يقولون أذكارا، مع أنهم مأمورون بعدم الاشتغال بشيء حال الخطبة إلا باستماع الخطبة. اختلف العلماء هل الجلسة واجبة على الخطيب، وهل الخطبتان شرط لصحة الجمعة، خلاف بين أهل العلم. لكن الذي علينا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الخطبتين وواظب على الجلسة بين الخطبتين، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا أرى يحل لإمام أن يترك هذا الوضع إلا إذا كان الإمام في وضع عجز أن يقف، فقد يعتري الإنسان وهو يخطب ما يقتضي منه الجلوس، كما قد يعتريه وهو يؤدي الصلاة ما يلزمه بالجلوس. في هذه الحالة إذا جاء طرأ عليه ما يلزمه فلا حرج عليه في ذلك. الجلسة التي بين الخطبتين أو التي والإمام والمؤذن يؤذن، قيل لعلها أنها الساعة التي يستجيب فيها الدعاء في يوم الجمعة، لأن المسألة فيها خلاف. الجمعة فيها ساعة قصيرة يستجيب فيها الله جل وعلا دعاء الداعين إذا كان الداعون يدعون ربهم وهم في صلاة. ولا شك أن الجالس في المسجد ولو لم يكن دخل في أداء الفريضة هو في صلاة، لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فهذا الوقت أو هذان الوقتان قيل إنهما من أحدهما هي الساعة التي يستجيب، لأن الذي يقصد ساعة يعني وقتا، وقيل إنه آخر يوم الجمعة. ولذلك لما تحاور أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأبو هريرة لا يرى أنها آخر الجمعة، قال له عبد الله فقال أبو هريرة: ألم يقول النبي وهو في الصلاة؟ قال: بلى. ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه في صلاة ما انتظر الصلاة؟ يعني الشخص الذي يدخل المسجد بعد العصر ويجلس على طهارة ما أجلسه إلا أنه ينتظر غروب الشمس ليصلي المغرب مع الناس، طيلة هذا الوقت وهو جالس يشتغل بذكر الله فهو في صلاة، والملائكة تدعو له ما دام في محله في مصلى. المحتاج وكل الناس في حاجة إلى ما عند الله جل وعلا يحسن بهم، ولو في بعض الأوقات أن يستغلوا هذه السويعات عندما يجلس الإمام على المنبر والجلسة بين الخطبتين وبعد العصر، وإن كان فيما يبدو أن الأرجح أنها بعد العصر، لكن الأخذ بالأسباب المتعددة التي تؤدي لغرض واحد هو من الحزم. فيما يتعلق بالخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. لا يعني بهذا أن الخطبة تكون قدرا قصيرا، لأن إيضاح ذلك بنقل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهم لما قرأ عبد الله بن عباس، قالت: لقد ذكرتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظت سورة قاف إلا من تلا قراءته صلى الله عليه وسلم لها على المنبر يوم الجمعة. فإذا كان يقرأ سورة قاف في الخطبة وهو لا يهدها هذا الشعر، وإن لم يكن يتنطع في المد والإخفاء والإدغام إلى غير ذلك، لكن يقرأها قراءة واضحة، فتقول أم الفضل: ما حفظتها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. إذن هذا القصر وهذا الطول نسبي، يعني ولو أطال الخطبة أكثر أطول من قراءة سورة قاف لا يذهب بالصلاة فيقرأ من أقصر ما يمكنه من قصر مفصل. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يصلي في الجمعة يقرأ الركعة الأولى في الجمعة بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، وربما قرأهما في صلاة الفجر. وكثير من أيضا ما كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية. من السنة أن يكثر إمام المسجد أو المساجد كان يحفظ أن يكثر من قراءة سورة ألف لام ميم السجدة في فجر يوم الجمعة، يكملها ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. رحمك الله. وإن كان كثيرا من الناس قد لا يلتزم ذلك ولو كان يحفظ، لا شك أن الاقتداء بالسنة في سيد الأولين أمر كريم جميل جدا، فينبغي لمن كان إماما أن يحرص على ذلك. والعلماء يقولون ينبغي ألا يستمر، بحيث يظن العامة أن قراءة السورتين واجبة، لكن ما بين فترة وأخرى يقرأ بغيرهما، وأما الإكثار فيكثر من قراءتهما.
بسم الله بك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
ما دام أن المأموم الحاضر للجمعة مطلوب منه أن يحرص على استماع ما يلقى من الذكر في الخطبة، ينبغي ألا ينشغل عن ذلك بشيء آخر. ولهذا نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من قال لجليسه أنصت، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يمسك لسانه في كل وقت، وقد يكون ضعيف السمع فلا يسمع، فيرى أنه ما دام لم يسمع لا حرج عليه أن يتكلم. ما دام الأمر يقتضي إنصات جميع من في المسجد باستماع الخطبة، من أراد أن يخرج على هذا الوضع العام ويأمر أحدا بالسكوت يكون قد لغى، ومن لغى لا جمعة له. ليس معناه لا جمعة له لم تصح الصلاة، لكن لم يحز الفضيلة، لأن فضل الجمعة فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على متخلفين عن الجمعة، كما أن من حضر إلى الجمعة وكف أذاه عن الآخرين وتقدم لها وأنصت عندما أتى الإمام ولم يحصل منه أي أذى أو يفرق بين اثنين، تكون هذه الجمعة كفارة له ما بين الجمعتين، وفي حديث آخر والزيادة 3 أيام. الإنسان لا يدري كم سيبقى بعد الجمعة، ينبغي أن يحرص المسلم على تحصيل هذا الأجر الذي يكون بسبب التزامه بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كره حتى كره فقهاء العلماء الاحتذاء يوم الجمعة، والاحتذاء ليس معناه أنه الاحتذاء الذي عند العرب أيضا الذي لا يكون على ما فوق الإنسان ساترا لجسده، وإنما كانوا يضعون ما يحتبون به بحيث يجلس لا يحتاج إلى متكئ يتكئ عليه، فكره العلماء الاحتذاء لأنه يكون فيه راحة مستمرة، فقد يحصل للجالس نعاس فيفوته فضل استماع الذكر. ولهذا يحسن بالإنسان بقدر ما يستطيع أن يهيئ نفسه في صلاة الجمعة على تحصيل أجزل الثواب، والتوفيق بيد الله جل وعلا.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام
حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، وتكلم العلماء في الرواح. الرواح في لغة العرب إنما هو الذهاب بعد زوال الشمس، ولا شك أنه غير مقصود في هذا الحديث، لأن فيه ساعات أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وهي ساعات لا يتسع لها ما بعد الزوال، وإنما معناها راح، أي يعني ذهب إلى الجمعة. هي في اللغة في الأصل أن الرواح ما بعد الزوال، والغدو ما كان قبل ذلك، كما في حديث لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها. لكنه في هذا الحديث هذا المقصود الذهاب، والذهاب للجمعة على ترتيب الساعات في الغالب أنه من وقت جواز التنفل، لأن في الحديث وصلى ما كتب له، لأن الذي يأتي قد يصلي 6 ركعات، قد يصلي 8 ركعات، قد يصلي 10، ما كتب له، فإذا حضر الإمام أنصت إلى آخره. فمن راح في الساعة الأولى جامع السابقين صار كأنما أهدى قرب بدنه، تصدق ببعير. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني الفضائل إنما تتوفر لأهل العزائم أكثر. لا شك أن البقرة ليست كالبدنة، فالذي يأتي في الساعة الثانية يكون كأنما تصدق ببقرة. الثالثة دون ذلك يكون كأنما قرب كبشا أقرا، يعني كبشا يتصف بالكمال، أقرا دل على كمال، وأنه أيضا قد كملت قوة ونمو جسده. يأتي بعده الهبوط البين، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ليس المقصود الساعات هذولي هي الساعات التي بمقياسنا، وإنما هي الساعات الوقتية، لأنها متساوية في طول النهار، ومعلوم أن النهار الطويل الوقت الذي قبل دخول الإمام لأداء الخطبة أطول من الوقت الذي يكون في وقت قصر النهار، لكنه على هذا التقسيم كله إنما هي ساعات 5. في الحديث أنه يقف على أبواب المساجد، أبواب الطرق، الملائكة يكتبون الوافدين إلى المساجد الأول فالأول، كما في بعض روايات الحديث. فهؤلاء الذين يأتون في الأولى وفي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يسجلون في صحائف الملائكة التي يسجل بها المسابقون. إذا دخل الإمام حضر المنبر طوت الملائكة الصحف كتابة المتوافدين، وحضروا يستمعون الذكر، فلا يكتبون من يأتي، أي هؤلاء الذين يحصون الوافدين على قدر ما يستحقون، هؤلاء لا يكتبون الذي لا يأتي إلا بعد دخول الإمام. وأما كتابة هذا المعلم يكتبها المرافقون الذين ما يلفظون من قوله لديه رقيب عتيد، لأنه يكتب كل شيء على ابن آدم، أقواله وآثاره. فإذا استمر الخطبة منصتا ولن يلغو فاز بثواب السابقين. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للمسابقة، لا أقول النفوز بقصب السبق، لكن أقول المسابقة. والإنسان إذا اصطحب همة المسابقة وحاول أن يحقق ذلك بعمل يقوم به يوفق بحول الله، لأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون ذا همة في تحصيل الخير، وإذا توالت عند العبد الرغبات سهل الله جل وعلا له طريق التحصيل، لأن تحصيل الخير إنما هو بتوفيق الله جل وعلا.
حسن الله إليك. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي.
هذا الحديث فيه بيان وقت الجمعة، والعلماء اختلفوا في وقتها، والجمهور على أن وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس. هي في مذهب الإمام أحمد من مفردات أنها كصلاة العيد يجوز في أول الوقت، إلا أن النقل لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة قبل وقت الزوال. وهذا سلم رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيره وغيره يذكرون وضع صلاة الجمعة. ففيما سمعنا في الحديث يقولون نتتبع الفي، وفي لفظ ليس للجدران ظل يستظل به، يعني تنتهي الصلاة. وليس هم أيضا من أهل السرعة بالانصراف، لكنهم إذا خرجوا يحرصون على السير بجانب جدران الطرق من أجل اتقاء حرارة الأرض والمدينة كما هو معروف في البلاد من الأرض الحارة. وفي بعض الألفاظ التي ليست في ما بين يدينا يقول لسنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة، والقيلولة كانوا يحرصون عليها قبل زوال الشمس في وقت شدة الحر يقيلون. ففي يوم الجمعة لأنهم يتهيئون لصلاة الجمعة مبكرين ما يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة. بعض أئمة الجمعة يحرص على التبكير فيأتي للمسجد قبل دخول الوقت، ولا شك أنه مخاطر في هذه الصلاة على قول من يرى أنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت، فينبغي له أن يتجنب ذلك. لا شك أن هذا هو الراجح والذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة. فإذا كان حريصا على التبكير فيحرص أنه لا يدخل إلا عند زوال الشمس بحيث إذا بدأ المؤذن يؤذن تكون الشمس قد زالت. وأما أن يصلي قبل دخول الوقت يقول هذا هو في مذهب الإمام أحمد فهذا في الحقيقة مخاطرة ينبغي أن يتجنبه. الأمر الآخر بعض الناس يتساهل ويؤخر الصلاة ويكون كثير من الناس جاء مبكرا ويحتاج إلى عدم الإطالة من أجل قضاء الحاجة ينبغي للإمام أيضا أن لا يتأخر أن يحرص على أن تؤدى صلاة الجمعة في أول الوقت قد يؤخر 10 دقائق أو ربع ساعة ثم قد يطيل الخطبة ينبغي أن يحرص على أن تكون نهاية صلاة الجمعة قريبة من نهاية صلوات كل يوم في صلاة الظهر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع الأئمة في الجوامع وغيرها والمؤذنين على حسن أداء هذه المهمة الشريفة ليكونوا قدوة وكاسبين للخير. ونسأل الله أن يشركنا جميعا معهم في الأجر.
آمين. حسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
هذا في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاءت كلمة كان في لغة العرب وفي ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل لغة العرب لا أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس ولا شك أن أصحابه أيضا خير الناس في هذا البيان. فكلمة كان إنما تدل على الاستمرار لكن لا يلزم أن تكون قاطعة أي شيء يخالف ذلك لا يعني يمكن يقول كان يفعل هكذا إذا كان العمل الأكثر بهذه الصفة وهو الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى من صلاة فجر يوم الجمعة وكذلك هل أتى على الإنسان. والعلماء يكرهون كراهية شديدة أن يقرأ الواحد بعض سورة السجدة وبعض سورة هل أتى على الإنسان لأنه في هذا العمل يكون قد خالف السنة ومخالفة السنة أمر غير حسن ما دام أراد أن يستنى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي بالسنة كاملة ينبغي أن يتجنب ذلك. وإذا أراد أن يصمم يحسن لجماعة المسجد أن يشعروا بأنهم لن يرضوا وإذا لم يفعل طلبوا تغييره لأنه لا يصلح للمسلم أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أنه صلى بعض قرأ بعض السورة في فجر الجمعة وبعض السورة إنما على الناس إذا لكن يحسن بالإمام أيضا إذا كان عادته إطالة المد في القراءة أنه إذا أراد أن يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان أن يقرأ القراءة حذرا أن يسرع دون أن تلتبس القراءة عليه وعلى السامعين لكن يتجنب المد الزائد والترجيع الذي قد يكون في بعض الأحوال من باب التكلف لأن المصلي إذا أراد وهو يصلي أن يهتم بأحكام التجويد الذي قرأها تعلمها حيث يطبقها تطبيقا تاما يخرج الأمر عن الاحتساب في أداء هذه العبادة العظيمة إذا القيام بالصنعة ينبغي للإمام أن يتجنب هذا التصنع.
أحسن الله إليك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
من المعروف بالنسبة للجمعة أن الأصل في الجمعة أنها جمعة واحدة، وأنه لا يجمع في أي بلدة بأكثر من جمعة. ومسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى في وقته صلاة جمعة في المدينة، ثم لم يصلى في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة في المدينة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشأن أن الأصل في البلد أنها تكون جمعة واحدة، لكن لما كثر الناس واتسعت المدن وصار المكان غير متسع، يعني يتسع للناس كلهم، وصار يحتمل أن يحصل على الناس مشقة وحرج، استجاز العلماء أن يصلى في البلد أكثر من جمعة. وعندها في بعض الناس يرون الجمعة الصحيحة هي الأولى، وما عداها إنما هي تصلى ظهرا. ولهذا يخطئ كثير من الناس إذا صلى الجمعة قام وأتى بأربع ركعات، يقصد بأنه إذا لم تكن جمعة تمت فهذه هي صلاة الظهر. صحيح هذا لا داعي له، لكن بقدر الإمكان ينبغي للناس ألا تتعدد الجمعة. إذا كان الجامع يتسع للجميع ولا ينالهم مشقة أن يحرصوا على ذلك. والعلماء بحثوا هذا أيضا في كتب الفقه وفتاوى القديم، وبينوا الضرورة التي حملتهم على الإذن بصلاة الجمعة أخرى. حبيت فقط أنبه على هذا حتى إذا أراد أن يراجع يعلم أن هذا الشيء مما طرق في القديم. بالنسبة لصلاة العيدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وخطب بعد الصلاة، ثم جاء الخلفاء في المدينة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يخطبون يصلون صلاة العيد قبل الخطبة. لما صار أمير المدينة بعد استقرار الأمر لمعاوية رضي الله عنه وصارت الولاية له، وأمراء المدينة نواب عن الخليفة، صار مروان بن الحكم هو والي المدينة، وكان فيه صلاح رحمة الله عليه، لكنه والي ورجل سياسة، والناس قد لا يكونون راضين عنه، فكانوا إذا صلوا العيد تركوا استماع الخطبة. فلما رآهم يتركون استماع الخطبة قام وبدأ وخطب قبل صلاة العيد، فقام رجل من الناس رحمة الله عليه وقال: يا مروان، الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك. فقام أبو سعيد الخدري قال: أما هذا، يعني الذي استنكر، فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيما بعد يظهر الله أعلم أنها رجعت، لكن مروان استمر خطب في تلك الخطبة ولما تتبع بنظر هلا، لكن جاءت باستذكار فقط. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العيد هي المهمة أكثر، هي من حيث الجملة واجبة صلاة العيد، إلا أنها ليست كصلاة الجمعة في فرضيتها على كل قادر. كذلك صلاة الجمعة أيضا إذا وافق العيد جمعة صار فيها فيها تسهيل للذين سيبتعدون عن المدينة إذا صلوا العيد ولا يريد أن يصلوا جمعة، صار بإمكانهم ذلك لكنهم يصلونها ظهرا. الذي عليه العمل والله الحمد في بلادنا وفي عامة البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر أن خطبة العيد إنما تقال بعد صلاة العيد، لا يخطب الناس قبل الصلاة. مروان رحمة الله عليه إنما أراد إلزام الناس باستماع ما يقول ورآهم لا يريدون، فأراد أن يلزمهم بالتزامهم لما يرونه لازما، لأنهم يرون أداء الصلاة معه هو الوالي ولا صلاة العيد إلا معه، أن يكون خطابه لهم قبل هذه الصلاة. لكن ذلك المستنكر رحمة الله عليه لا أذكر اسمه الآن، قد يكون مذكورا في المبهمات، إنما شاهد له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة بن نيار: خال البراء بن عازب رضي الله عنهما: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك.
النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عيد الإضحى وتكلم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا إلى آخره، كان البراء بن نيار وخال البراء بن عازب رضي الله عنهما من نسك صلى صلاتنا ونسك، ومن نسك قبل ذلك فشاته شات لحم، أي لا تجزي في الأضحية. فما كان من البراء بن نيار رضي الله عنه إلا أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني علمت أن اليوم يوم أكل يوم لحم، أحب أن يكون تقريبه أضحيته سابقا لغيره، فذبح أضحيته في الصباح المبكر قبل صلاة العيد وأكل من لحمها قبل أن يأتي، فأخبر بذلك. فقال النبي: شاتك شات اللحم. قال: إن عندي عناقا، والعناق هو ولد العنزة، ولما يطلق عناق يقصد فيها أنثى الماعز الصغيرة، هي أحب إلي من شاتي لحم، أتجزي عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، لأن الأضاحي يشترط لها سنا معينا، لا تجزي الأضحية إلا ببلغ ذلك السن، فإنه لا يجزي من الظأن إلا ما تم له 6 أشهر قبل وقت الذبح، ولا من الماعز إلا ما تم له 1 سنة، ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنة، ولا من الإبل إلا ما تم له 5. ما ذبح من هذه بهيمة الأنعام قبل هذه السن لا يجزئ في الأضحية، وبالتالي لا يجزئ في عقيقة، ولا في هدي تمتع وقران، ولا في فدية ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، أو انتهاك محظور من محظورات الحج أو العمرة، يعني يشترط في كل ذلك السن. وهذه أيضا في هذا الحديث ميزة للبراء بن نيار رضي الله عنه، لما رأى النبي حرصه وسابقه إلى ذلك ورغبته في أن يشارك الناس في هذا الشيء الذي يحصل به الثواب، قال صلى الله عليه وسلم نعم تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. وقيل إنه شاركه أحد في هذا الشيء، لكن الله أعلم، ما في هذا الحديث الصحيح فالتخصيص إنما هو خاص بالبراء بن نيار رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليك. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
هذا يوضح هذا الحديث، لو قرأناه مع ذاك لكفانا، لأن المعنى الذي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة خاله البراء بن نيار هو من حيث المعنى هو هذا في هذا الحديث. هذا الحديث فيه شيء من التفصيل والإطالة، والمعنى واحد، والعلماء اختلفوا في الأضحية هل هي واجبة على كل أحد أو أنها سنة مؤكدة. أرجح الأقوال أنها سنة ليست بواجبة، إنما ينبغي للقادر أن لا يفوت هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، واحدة قال عن محمد وعن آل محمد، والأخرى قال عمن لم يضحي من آل محمد أو قال من أمة محمد. فالقصد أنها إذا ذبح واحد أضحية في بيته عنه وعن أهل البيت من أبناء وبنات وزوجات في بيته تجزئ الأضحية الواحدة عن الجميع. تجزئ عن الجميع. الذي لا ينبغي المباهات. في هذا الوقت الأخير صار الناس يصير عندهم شيء من المباهات في الأضاحي، فلان ذبح 10، فلان ذبح 5، فلان كذا فلان كذا. ينبغي أن يحرص الناس على الاعتدال في أمورهم كلها، والعناية بالتضحية والاهتمام بها ينبغي أن يحرص على ذلك، لأن هذه سنة. الله جل وعلا غني لكنه يريد من عباده أن يطيعوا ويأتوا ويتقربوا إليه جل وعلا بما يحب من الأعمال الصالحة.
طب أحسن الله إليك سمحت الوالد، يقول ما حكم من ترك الجمعة عمدا؟ هل يقضيها جمعة أم يقضيها ظهر؟ وهل عليها وزر ورد في السنة خاص به؟
من ترك الجمعة متعمدا بدون عذر فلا شك أنه متعرض للعقوبة من الله جل وعلا، فإن ندم وتاب توبة صادقة فالله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب. فالله جل وعلا يحب من عبده إذا أذنب أن يتوب إليه ويفرح بتوبته ليستفيد العبد، لأن الله جل وعلا يحب لعباده الخير وبين لهم طريق الخير، ولا يهلك على الله إلا هالك. وبرد التشديد في أمر الجمعة كما في حديث لينتهين أقوام عن تركهم الجمع والجماعات أو لا أفعلن وفعلا، وفي رواية لقد هممت أن أمر برجل يصلي يوم الناس صلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدوا إلى رجال لا يشهدون صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم، ولا حديث في هذا كثيرة. وفي الحديث لكن لا أتذكر مدى صحته، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. فينبغي المسلم أن يكون حريصا على أداء الجمعة. كثير من الناس ويتكثر في الشباب يغتنمون الجمعة ليخرجوا في نزهة، ينبغي إذا رتبوا أمور نزهة أن يجعلوا في ترتيبهم الصلاة في أي مسجد جامع في القرى إذا كانوا محتاجين إلى ترويح عن أنفسهم والاستمتاع في مغاد ترى في المدينة والمساكن إلى المراري والفياتي، فليحرصوا على المحافظة على الجمعة لعظيم قدرها، وليحرصوا على ليستفيدوا مما يلقى فيها من الخير والنفع. وبالمناسبة للجمعة ينبغي للأئمة أيضا أن يحرصوا على معالجة أمراض المجتمع، تكون خطبة عن الغيبة، عن النميمة، عن قطيعة الرحم، عن بر الوالدين، عن بر قرابة الوالدين، عن العطف على المساكين، عن صلاة الجماعة وأهميتها إلى غير ذلك. ينبغي للخطيب أن يحرص ويعتني باختيار المواضيع التي تعالج أمراض المجتمع.
أحسن الله إليكم. يسأل أحسن الله إليكم شيخ، هل تنعقد الجمعة باثنين؟
العلماء اختلفوا، قيل أنها ما تنعقد إلا بأربعين، وقيل باثني عشر الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت تجارة من الشام، كما جاءت الإشارة إليها في سورة الجمعة. والراجح من كلام العلماء أنها تصح بما تصح به الجماعة، هذا هو الراجح.
أحسن الله.
لكن لا يصلي اثنان جمعة وبإمكانهم بأقل من ربع ساعة أن يذهبوا إلى قرية قريبة، وقد يبنون عدد من البيوت فيقول هذه قرية ونصلي الجمعة. لا، لا بد أن يتقيد الناس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون من مسافة 12 ميلا، وليس بالميل الغربي الذي هو 1700 ياردة، إنما هو بالميل الشرعي العربي، الميل قد يكاد يكون أكثر من 2 كيلو، لا أتذكر الآن المسافة كم هي.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول متى يبدأ تحديد الساعات الذي ورد في الحديث، وكيف تحدد الخمس ساعات؟
هذا أشرت إليه، قلت أنها ليست الساعات المكونة كل واحدة من 60 دقيقة وكل دقيقة من 60 ثانية، وإنما هي 6 ساعات أي ست مدد زمنية يمكن أنها متقاربة في القدر، لكن قد تكون بمسافة 3 ساعات. إننا حقيقة ابتدائها من جواز الصلاة التنفل بعد طلوع الشمس. فإذا قسمنا في وقت طول النهار ما بين طلوع الشمس والساعة 12:00 إلا ربع بالتوقيت الحاضر، وجدنا أن الساعات في طول النهار تزيد عن 7، وفي قصر الشتاء تكون دون ذلك، لكن هي في الحقيقة تقسيمات. لما قال ساعة من نهار في القرآن ليس معناه ساعة 60 دقيقة.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يسأل يقول: هل الخطيب محروم من أجر الساعة الأولى والثانية والثالثة والخامسة التي وردت في الحديث؟
أرجو أنه غير محروم، لأنه هو يتهيأ للقيام بهذه المهمة. فإذا كان في المسجد مكان يتهيأ فيه تهيأ، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي للجمعة يخرج من بيته إلا عند إرادة إلقاء خطبة الجمعة.
أحسن الله إليكم. إذا جلس الإمام بين الخطبتين فهل يشرع الدعاء للمأموم؟ وهل هناك أدعية وردت؟ وما هو السنة في ذلك؟ أم الصمت؟ إذا جلس الإمام بين الخطبتين ما الذي يشرع للمأموم؟
يشرع للمأموم في هذه الجلسة أن يكون مشتغلا بالذكر لكن بدون تشويش، ما دام أن هذه الجلسة يحتمل أنها تكون هي الساعة الذي يستجاب فيها الدعاء، فمعناه أن الدعاء ما يستجاب إلا إذا حصل دعاء، أما لو سكت ما دخل في هذا المجال. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قل: هل ما يقام في الحرمين من الأذانين يوم الجمعة بهذه الصورة هو الأفضل، أم الأفضل أن يكون هناك فترة بينهما؟
ولا شك أن الأفضل أن يكون بين الأذانين ما يقدر من سمع الأذان بأن يتهيأ ويغتسل ويحضر للمسجد. أما في الطريقة التي تكون الآن في الحرمين فالمدة قصيرة جدا، لا تتسع للاغتسال والتهيئ لبس ملابس الجمعة والاتيان إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل سماحة الوالد: هل هناك صلاة نفل بعد صلاة الجمعة مباشرة خاصة بها؟ التنفل بعد صلاة الجمعة.
نعم، هذا وارد، إن تنفل في المسجد فهو وارد، وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، يصلي ركعتين في البيت بعد صلاة الجمعة، وقيل 4، أو يصلي في المسجد. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى معه رجل في المقصورة وهو خليفة، هذا الرجل لما سلم قام وصلى ركعتين في يوم الجمعة، لما انتهى من الصلاة قال له معاذ رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة الجمعة بصلاة إلا أن يتحول المصلي من مكانه أو يتكلم. فالصلاة للجمعة واردة.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، هل يقع فيه أو يدخل فيه مس الفرشة وتحريكها أثناء الخطبة، وكذلك الانشغال بالهاتف الجوال بإغلاقه أو بفتحه؟
هذا أكثر من مس الحصى، انشغاله بالجوال ليس يمكن يمس الحصى بدون تفكير، وإنما قيل له من مس الحصى فقد لغى ليكف عن الانشغال حتى لا يجعل باله مشغولا بشيء غير ما يستمع له. وأما إذا كان يشتغل بالجوال يصرفه يشوف ما فيه من صور وغير ذلك، فهذا انشغال غير حسن وأسوأ من اللغو.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة تسأل تقول: زوجي مهمل في تربية أولادي ويتعاطى المخدرات ويطلب مني الإنجاب، وأنا لا أريد، لأنه لا يذهب بي لا إلى مستشفى ولا إلى مراجعة، ولقد جربته في بناتي السابقات وهو يلزمني بذلك، فهل أطيعه أم لا حفظكم الله؟
أرى لك أن تطيعيه، ولعل الله أن يأتي بذرية صالحة ينفع الله بها. وكونه يستعمل المخدرات، أرى لك أن تعالج الموضوع، ولو أن تجعل أحدا يبلغ عنه، لأن هذا ليس بالعداوة له، وإنما لإصلاحه وإصلاح الفاسد مطلوب ممن يقدر على إصلاحه.
أحسن الله إليكم. هذا لح علينا في عرض السؤال عليك حفظك الله، يقول: يا شيخ، لقد رأيت في المنام، رأيتك في المنام في رؤيا أنك كنت تسوق سيارة أجرة، فأوقفتك فرفضت أن تركبني، ثم سألتني أتأتي للدرس، فقلت نعم فوافقت على إركابي معك، فما تفسير ذلك حفظك الله؟
أبدا، ما دام تحضر الدرس إن شاء الله فهذا هو التفسير.
أحسن الله إليك. طيب ننتقل أحسن الله إليك إلى أسئلة الإنترنت. هذا أحد الإخوة من الأردن يسأل، يقول: ما حكم من يحلق من لحيته ويسبل في ثوبه، وهو ذلك أبي يفعل ذلك مع أني أنصحه كثيرا وأذكره لكن دون فائدة، فكيف أتعامل معه حفظكم الله؟
لا شك أن الإسبال معصية، وأن حلق اللحية معصية، لكن ذلك ليس بكفر. وأما بالنسبة للوالد فله وضع آخر. الوالد ينبغي أن يتعامل الولد مع والده بالإحسان واللطف، حتى لو كان الوالد كافرا. الله جل وعلا لما ذكر ما ذكر قال: وإن جاهداك لتلك الشركة بي، ما قال إذا جاهداك فاتركهما، أمره أن يصحبهما في الدنيا معروفا ويتبع سبيل من أناب إليه. احرص على الإحسان إلى والدك، وذكره برفق لا بعنف ولا بازدراء له، وإنما تذكره غيرة عليه وحبا له، لعل الله أن يهديه.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، هذا يسأل من أبو مصطفى من المغرب، يقول: لقد صدر من وزارة الأوقاف في المغرب أن يسلم الإمام، أن يسلم الأئمة في المساجد تسليمة واحدة، وأن لا يسلموا تسليمة ثانية، فما توجيهكم حفظكم الله في الصلاة خلفهم؟
الصلاة صحيحة ولو سلموا تسليمة واحدة، إلا أنها مخالفة للسنة، ومخالفة السنة غير محمودة من كل أحد، فكيف بدولة حكامها يذكرون أنهم من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان سائر الناس عليهم أن يعظموا ما جاء من أخبار فعله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء من أولى الناس بمثل هذه الواجبات، لأنهم هم من سائر المسلمين، ثم يمتون إلى سيد البشر بصلة النسب. أرجو أن لا يكون هذا الخبر صحيحا، أرجو أن لا يكون صحيحا. تطبيق السنة مطلوب. يمكن أن يقول: إحنا ما أمرنا أنه لا يسلم، ولكن لا يجهر بذلك، يسلم الإمام والمأمومون على اليسار بعد اليمين، لكن لا يكون بصوت. إن الذي كان يسلم بالصوت على اليمين ويسار ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، يسمعها الصحابة رضي الله عنه. ينبغي أن يحرص المسلم في كل مكان على تعظيم السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. وهذا أبو محمد الأثري من مصر يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما ردكم على من يستدل بقول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، على أن العمل خارج عن الإيمان لأن العطف يفيد المغايرة؟
أنصحك أن تقرأ الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف منا جميعا، من السائل والمسؤول للإيمان. ثم ما الفائدة في إثارة هذا الشيء؟ هل به مصلحة حتى تسأل هذا السؤال؟ وما الفائدة لو أجبتك بنعم أو أجبتك بلا؟ النبي لما قال الصلاة: أتدري ما الإيمان؟ ألم يذكر الأعمال؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة؟ الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياة شعبة من الإيمان. هذا الإيمان الذي مكون من شعب، كيف تفصل وتقول هذا ما لا دخل له وهذا له دخل؟ ما أحسن أن يكون مسلم سائرا خلف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم.
أحسن الله إليكم. وهذا أخونا عبد العزيز من المغرب يقول: رجل حلف بألا يرجع إلى ذلك العمل، وإذا رجع له فإنه ليس بمسلم، ما حكم هذه اليمين مع أنه يرغب في الرجعة إلى ذلك العمل؟
لا شك أن هذا خطأ. ومن أحاديث الوعيد: من حلف بمن غير ملة الإسلام فهو في ذلك، نسأل الله العافية. من قال: أنا يهودي إن لم أفعل، أنا كذا إن لم أفعل، لكنه لا يخرج من الملة، هي معصية عظيمة وجرأة سيئة. نصيحة له أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يكفر كفارة يمين ويرجع لذلك العمل.
أحسن الله إليكم. وهذا زائر من المغرب يقول: سائل يقول: إن رجلا غرس في أرضه شجيرات، فلما ذهب قمت بقلعها فغرستها بأرضنا، فقد صدر مني هذا في صغري، والآن قد كبرت وكبرت الأشجار في أرضنا ويصعب قلعها، وأريد التوبة، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟
إن كان صاحب الشجيرات موجودا فاذهب إليه واعتذر منه وأرضه بما تقدر عليه ليرضى، وإلا فالحساب أمام. فإن كنت فعلت ذلك قبل التكليف في الصغر فيخف الأمر عنك، لكن لا تبرأ الذمة إلا بإعادة الأمور إلى وضعها.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال من أبو مصطفى من المغرب يسأل ويقول: ما نصيحتكم لنا نحن في تلك البلاد وغيرها في طلب العلم، وخاصة أننا لا نجد العلماء الربانيين، فما توجيهكم لنا؟
لا شك أن المغرب بلد علماء والعلم فيه كثير، وهو من البلاد العريقة في العلم. نصيحتي لك أن تحرص على طلب العلم، ولا شك أن البلاد التي فيها عناية بما عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة الأربعة يكون تحصيل العلم فيها أكثر فائدة، ومع ذلك أنصحكم بأن تحرصوا على تحصيل العلم. والعلم حقا إنما هو ما قاله الله جل وعلا، أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قاله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد العلماء: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي التنبيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وابن القيم يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم الحقيقي إنما يرجع إليه في القرآن الكريم وما فيه وتفسيره والسنة النبوية وشروحها وما قاله أهل القرون المفضلة الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم